الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه. في هذا اللقاء سيكون الحديث حول مبحث الخاص. وفي هذا المبحث تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن 4 مسائل. المسألة الأولى تعريف الخاص، والمسألة الثانية تعريف التخصيص، والمسألة الثالثة تعريف المخصص، والمسألة الرابعة أنواع أدلة التخصيص. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي تعريف الخاص، فالخاص في اللغة قال الشيخ هو ضد العام، فالخاص هو الفرد الذي لا يشمل، لأنه سبق معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما عرف العام في اللغة قال هو الشامل. فإذا كان الخاص ضد العام فيكون الخاص هو الفرد الذي لا يشمل. وفي الاصطلاح قال الشيخ هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هو اللفظ، خرج به الفعل، كما سبق معنا أن الفعل لا يوصف بخصوص ولا عموم، لأن العموم والخصوص إنما يكون في الألفاظ فقط. وقوله محصور خرج به العام، لأن العام لا حصر له، والمحصور هو الذي لا يقبل الزيادة، هو الذي لا يقبل الزيادة. فالمحصور لا يعني واحد، فهو قد يكون أكثر من واحد، لكنه يكون محصورا بعدد بحيث إذا وصل هذا العدد لا يقبل الزيادة عن هذا العدد. وذكر الشيخ أنه قد يكون محصورا بشخص أو بعدد، شخص مثلا أسماء الأعلام كمحمد وأسماء ونحو ذلك، فهذه محصورة بهذا المسمى. وكذلك المحصور بعدد ك المئة والألف والمليون، هذه وإن كانت كثيرة لكنها تتوقف عند حد معين ولا تقبل الزيادة عليه. كذلك وهو الثالث الإشارة، سواء كانت هذه الإشارة اسما أو فعلا فهي تعتبر من الخاص وليس من العام. فلو قال قائل أكرم هؤلاء الطلاب، فالإكرام يكون خاصا بالطلاب المشار إليهم. نعم، هذا إذا كان المشار إليه اسما. طيب إذا كان المشار إليه فعلا، مثاله أن تقول أكرم الطلاب وتشير بيدك عليهم، تعينهم يعني. المسألة الثانية تعريف التخصيص. التخصيص في اللغة ضد التعميم، وأصل التخصيص في اللغة الإفراد كما سبق. وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام. وقال بعضهم، وهو توضيح لهذا التعريف الذي ذكره الشيخ، قال: هو جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما، جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما. المسألة الثالثة تعريف المخصص. قال الشيخ: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. فالمخصص هو الشارع، ثم أطلق في الاصطلاح عند الأصوليين على الدليل الذي حصل به التخصيص. ولهذا يقولون: ما هو المخصص لهذه الآية أو لهذا الحديث؟ يريدون الدليل. المسألة الرابعة: أنواع أدلة التخصيص. أدلة التخصيص نوعان، علم ذلك بالتتبع والاستقراء. وهذا عند جمهور العلماء من الأصوليين، من المالكية والشافعية والحنابلة. النوع الأول: أدلة تخصيص متصلة، وهي التي تكون مصاحبة مع نص العموم، فهي تذكر مع العام في نص واحد، ولهذا سميت متصلة. والنوع الثاني: أدلة تخصيص منفصلة، وهي التي لا تذكر مع العام في نفس النص، وإنما تذكر في دليل مستقل. أما النوع الأول وهو أدلة التخصيص المتصلة، وهي أنواع. النوع الأول: الاستثناء. الاستثناء، وتعريفه في اللغة، قال الشيخ: مأخوذ من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه. ومن هذا يقال: ثنى الحبل إذا رد بعضه إلى بعض. وهذا أحد معاني الاستثناء في اللغة، أن يكون بمعنى الثاني. المعنى الثاني بمعنى الصرف، يقال: ثنيته عن السفر، أي صرفته عنه. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، فقال الشيخ: هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وإلا هي الأصل في هذا الباب، وهي أقوى أدوات الاستثناء. وأخواتها مثل ليس وسوى وخلا وعدا وحاشا. مثل الشيخ رحمه الله تعالى للتخصيص بالاستثناء بقول الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السورة. فقوله إن الإنسان، الإنسان عام. كيف فهمنا أن هذا عام؟ سبق معنا في مبحث العام، لأن الإنسان اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فقلنا أن ذلك يفيد العموم. فالإنسان هنا شمل الجميع، شمل المسلم والكافر والبر والفاجر. فلما قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، خرج أهل الإيمان واستثنوا من الخسارة المذكورة، فهذا استثناء متصل كان في نفس السياق. مسألة، شروط صحة التخصيص بالاستثناء. الشرط الأول اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. حقيقة أو حكما، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فالاتصال حقيقة معناه ألا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه. والاتصال حكما أن يكون هناك فاصل بينهما، هذا الفاصل يكون الإنسان مجبرا فيه، كما قال الشيخ لا يمكن دفعه، كالسعال والعطاس والإغماء، يعني يكون غالبا على الإنسان. مثال ذلك أن يقول مثلا والله لأسافرن غدا، ثم يغلبه عطاس فيحمد الله فيشمته غيره فيرد عليه، ثم يقول بعد ذلك إلا أن يشاء الله. هنا حصل فاصل بين قوله والله لا أسافرن غدا وبين قوله إلا أن يشاء الله، لكن هذا الفاصل لا يضر، ويعتبر هذا اتصالا، لكنه اتصال حكمي ليس حقيقي، ذلك لأن هذا الفاصل كان لا يمكن دفعه. وهكذا لو كان لهذا الرجل عبيد فقال عبيدي أحرار، ثم أصيب، قال مثلا عبيدي أحرار ثم أغمي عليه، ثم أفاق بعد ساعات فقال إلا أن يشاء الله، فهذا الاستثناء يصح. طيب، قال الشيخ رحمه الله فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى رأي آخر وهو الصحيح الذي رجحه وهو أن الاستثناء يصح مع وجود الفاصل بشرط إذا كان هذا الفاصل له علاقة بموضوع الاستثناء. هذا أشار إليه الشيخ بقوله: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. أما إذا تكلم بكلام آخر لا علاقة له في موضوع الاستثناء فإنه لا يصح الاستثناء حينئذ. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. هنا حصل فاصل، لكن هذا الفاصل له علاقة بموضوع الاستثناء، ولهذا صح لكون الكلام واحدا. الشرط الثاني لصحة الاستثناء أن يكون، قال: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني نقول الاستثناء في العدد له صور. نجمع هذه المسألة فنقول: الاستثناء إذا كان في العدد فإن له صور. الصورة الأولى أن يكون مستغرقا لجميع المستثنى منه، أن يكون مستغرقا لجميع المستثنى منه. مثاله أن يقول: لزيد علي 10 ريالات إلا 10. فهذا لا يصح الاستثناء بالاتفاق، ويكون ملغيا، ويلزمه 10 كاملة، تلزمه 10 كاملة. يعني كأنه قال فقط: لزيد علي 10 ريالات. أما الاستثناء فهذا يلغى حكمه. الصورة الثانية أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، كما قال الشيخ ومثل بقوله: فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6، قال الشيخ: لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وهذا الحقيقة محل خلاف، لكن الجمهور على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. الصورة الثالثة أن يكون المستثنى على نصف المستثنى منه، كان يقول مثلا: لزيد علي 10 ريالات إلا 5. فهذا فيه خلاف، والأكثر على صحته، ولهذا يلزمه 5، يعني يلزمه النصف. الصورة الرابعة أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. مثاله أن يقول: لزيد علي 10 إلا 3. فهذا يصح باتفاق الأصوليين، يصح باتفاق الأصوليين، وتلزمه في هذه الحال تلزمه السبعة، تلزمه السبعة. قلت هذه صور الاستثناء في العدد، أما إذا كان الاستثناء في الصفة، وقد أشار الشيخ إلى هذا، إذا كان الاستثناء في الصفة فيصح الاستثناء وإن كان مستغرقا لجميع المستثنى منه أو لأكثره. مثال ذلك قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا استثناء صحيح، مع أنه استثناء للأكثر، قال إلا من اتبعك من الغاوين، وهم الأكثر، فإن أكثر الخلق أتباع لإبليس، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وكذلك كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فذا يصح الاستثناء مع أنه مستغرق للجميع، لأن جميع الخلق إنما يطعمهم الله تعالى. الثاني من أدلة المخصصات المتصلة، قال الشيخ: الشرط. الثاني قال: الشرط. والشرط في اللغة، قال الشيخ، هو العلامة. والحقيقة أن الشرط إذا جاء بتسكين الراء، الشرط، فإنه في اللغة يكون بمعنى إلزام، إلزام شيء أو التزامه، وحينئذ يجمع على شروط. وأما إذا جاء بفتح الراء، الشرط، فالمراد به العلامة، ويجمع حينئذ على أشراط، ومنه قول الله عز وجل: فقد جاء أشراطها. وعرفه الشيخ رحمه الله تعالى في الاصطلاح بقوله: والمراد به تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. و يعرفه بعضهم بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وبالمثال يتضح المقال. الشيخ يقول: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. مثال ذلك الطهارة، الطهارة مع الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة، فإذا نطبق الآن على تعريف الشيخ، نطبق على تعريف الشيخ: تعليق شيء بشيء وجودا، هنا علق صحة الصلاة على وجود الطهارة. يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدمت الطهارة لزم من ذلك أن الصلاة لا تصح. وفي المقابل لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فيمكن للإنسان أن يتوضأ هكذا تعبدا لله عز وجل. طيب، أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرط مخصص، قال والشرط مخصص، وهذا عند جمهور العلماء. والمراد بأن الشرط يخصص يعني أنه يقلل شيوع العام. فلو قال قائل أكرم محمدا، كان هذا أمر بإكرامه عموما، لكن لو قال أكرم محمدا إن اجتهد، كان هذا تقليل لشيوع الإكرام في كل الأحوال، وتخصيصه بحال الاجتهاد فقط. قال الشيخ والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني سواء تقدم في الذكر على العام أو تأخر عنه. من أمثلة الشرط المتقدم قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نلاحظ الآن قوله تعالى: فخلوا، هذا يعم كل أحوال التخلية والترك للمشركين، لكن هذا خصص بشرط سابق، وهو قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أمثلة الشرط المتأخر قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما وجه ذلك؟ أن قول الله عز وجل والذين يبتغون، الذين سبق معنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فهذا دل على العموم، سواء علمنا فيهم خيرا أو لم نعلم ذلك، لكنه جاء بعد ذلك شرط خصص هذا العموم فقال إن علمتم فيهم خيرا. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة قال الشيخ: الصفة. والصفة لغة هي التحلية. يقال وصفته بكذا، أي وصفته بكذا، أي حليته ونعته. وأما في اصطلاح الأصوليين قال الشيخ: هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. وبهذا نعرف أن الصفة في أصول الفقه ثلاث أنواع: النوع الأول النعت، والنوع الثاني البدل، والنوع الثالث الحال. وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى لكل واحد، فقال مثال النعت قول الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وجه ذلك أن قوله تعالى فتياتكم هذا عام. كيف فهمنا أنه عام؟ أنه مضاف، فدل على العموم، سواء كانت هذه الأمة مؤمنة أو كافرة، لكن لما قال المؤمنات هذه الصفة، هذا النعت خصص العموم، فدل على أن جواز النكاح إنما يكون للإماء المؤمنات. نعم. وأما دليل وأما مثال البدل، فمثل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقول الله عز وجل الناس هذا عام، ما وجه عمومه؟ لأنه عرف دخلت عليه الاستغراقية فشمل الجميع، القادر والعاجز. ولله على الناس حج البيت، فلما قال من استطاع إليه سبيلا هذا بدل من الناس، خصص الحكم العام، وأن الوجوب إنما يكون للقادر فخرج به العاجز. وأما مثال الحال فمثل له الشيخ رحمه الله بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقوله ومن دال على العموم، كيف فهمنا ذلك؟ لأنه اسم شرط، قد سبق معنا أن أسماء الشرط تفيد العموم. فقوله ومن يقتل مؤمنا دخل فيه المتعمد وغير المتعمد، لكن لما قال متعمدا أي حال كونه متعمدا، فحصل بذلك تخصيص العموم، وبناء عليه فإن من قتل مؤمنا خطأ لا يشمله الوعيد المذكور في الآية. هذا هو النوع الأول من أدلة التخصيص. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أدلة التخصيص، وهو المخصص المنفصل، وقلنا أنه سمي بذلك لأنه منفصل عن الدليل العام. وأدلة التخصيص المنفصلة ثلاثة، الأول الحس، والمراد بالحس المشاهدة، والثاني العقل، والثالث الشرع. ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى لكل واحد. فأما دليل أو التخصيص بالحس، التخصيص بدليل الحس، فقول الله عز وجل عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الآية فيها عموم، أين العموم؟ كل، وقلنا أنها من أقوى صيغ العموم في سياق الإثبات. تدمر كل شيء، ظاهر الآية العموم أنها دمرت كل المخلوقات، ما في السماوات وما في الأرض، لكن دليل الحس دل على أنها لم تدمر أهل الإيمان، فهود عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان، ولم تدمر السماوات ولا الجبال ونحو ذلك. هذا تخصيص بالحس. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل عن البلد الحرام: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فقد دل الحس على أنه ليس كل ما في الأرض من الثمرات يجبى إلى البلد الحرام، هذا تخصيص بالحس. ومنهم قول الله عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هذا عموم، لكن الحس والمشاهدة قد دل على أن هناك أمور لم تمتلكها كالجن وكثيرا مما كان يملكه سليمان عليه السلام. الثاني من المخصصات المنفصلة التخصيص بالعقل. التخصيص بالعقل، وقد مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. كل كما سبق دالة على العموم، يعني أن الله خالق كل شيء مطلق، لكن العقل دل على أن يخص من ذلك ذاته العلية سبحانه وبحمده، فهي غير مخلوقة. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى اختلاف العلماء فيما يتعلق بالحس والعقل، هل هو من العام المخصوص أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص. وأقول أن أهل الأصول أجمعوا على أن الحس والعقل يخرج أو يخرجان بعض أفراد العام، لكن اختلفوا في تسمية ذلك. فمنهم من ذهب إلى أنه تخصيص، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال هو عام أريد به الخصوص. وعلى كل حال، فهذه المسألة لا يتعلق بها أثر كبير، لكن يعلم أن الحس والعقل يحصل به تخصيص العام. الثالث من المخصصات المنفصلة التخصيص بالشرع، وهذا المهم، هذا المهم. والتخصيص بالشرع على أنواع: النوع الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، قد مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله والمطلقات هذا عام، من أين فهمنا أنه عام؟ لدخول الاستغراقية، فعم ذلك جميع المطلقات، سواء كانت حامل أو غير حامل، أو كانت يائسة من الحيض، أو كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، يعم الجميع. أن جميع هؤلاء المطلقات عدتهن ثلاثة قروء، لكن جاء دليل الكتاب المنفصل باستثناء أنواع من المطلقات، منهن غير المدخول بها، فغير المدخول بها ليس عليها عدة، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك جاء دليل الكتاب المنفصل باستثناء الآئسة والصغيرة والحامل، قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني أن يخص دليل الكتاب بالسنة، قالوا ذلك آية الميراث كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله أولادكم هذا عام، لأنه مضاف فاستفاد العموم، فيشمل جميع الأولاد سواء كان الولد مسلما أو كافرا. لكن أتى دليل منفصل في السنة خصص الآية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهل هذا التخصيص، وهل تخصيص السنة للقرآن خاص بالسنة المتواترة، أو أنه عام للسنة المتواترة والآحاد؟ أما السنة المتواترة فمحل اتفاق، وأما السنة المتواترة فمحل اتفاق، وأما السنة الآحاد فمحل خلاف. والصحيح أنه يحصل بها تخصيص الكتاب. النوع الثالث أن قال الشيخ تخصيص الكتاب بالإجماع. الثالث قال تخصيص الكتاب بالإجماع، وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه فيه مثالا، لكنه لم يستحسنه وقال فيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. قال: ولم أجد له مثالا سليما. وقد مثل بعض الأصوليين لذلك بآية الجزية في قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا نلاحظ أن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية، وهذا عام يشمل ما لو دفعوا القليل أو الكثير، ولكن الإجماع على أنهم لو دفعوا قليلا كالفلس والفلسين لم تحقن دماؤهم بذلك، فيكون هذا من أمثلة تخصيص الكتاب بالإجماع. تخصيص الكتاب بالإجماع. النوع الرابع الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله عليه هو تخصيص الكتاب بالقياس. تخصيص الكتاب بالقياس. قد مثل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقوله تعالى الزانية والزاني لفظان عامان لدخول الاستغراقية عليهما، فهذا يعم سواء كانا حرين أم رقيقين، يعني كل زان وزانية فيجلد 100 جلدة. لكن الزانية الأمة جاء تخصيصها بدليل منفصل في القرآن، وهو قول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة. بقي معنا العبد الزاني. العبد الزاني لم يأتي فيه نص، ولهذا قال العلماء يقاس العبد على الأمة، يقاس العبد على الأمة بجامع الرق والعبودية. فإذا زنى يجلد 50، فهذا من تخصيص القرآن بالقياس. الخامس قال تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. وقد مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا عام كما سبق معنا، يشمل الجميع، سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوها. لكنه جاء دليل منفصل في القرآن خصص عموم السنة، وهي آية الجزية. قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. السادس تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة. قال مثل له الشيخ رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث فيه عموم، ما وجهه؟ اسم الموصول، أين اسم الموصول؟ ما، هذا اسم موصول، وقد سبق معنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم. فدل هذا على أن كل ما سقطه السماء فيه العشر، سواء بلغ 5 أوسق أو لم يبلغ ذلك، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكنه جاء دليل منفصل في السنة خصص هذا العموم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ومن أمثلة كذلك تخصيص السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله الأرض هذا عام لدخول الاستغراقية، لكن هذا العموم خص بدليل منفصل في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. السابع قال أن يكون السابع نعم تخصيص السنة بالإجماع، وقد قال الشيخ فيه رحمه الله عليه: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. وقد مثل بعض الأصوليين لهذا النوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث فيه عموم، فقوله شيء هذا نكرة جاء في سياق النفي، قد دل أو قد سبق معنا أن هذا من دلائل العموم. فالحديث دال على أن الماء لا ينجسه شيء مطلق مهما وضع فيه، لكن هذا العموم خص بالإجماع، بأن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الرائحة الطعم اللون بنجاسة فإنه ينجس. فهذا من أدلة تخصيص السنة بالإجماع. لعله الثامن قال تخصيص السنة بالقياس. الثامن نعم تخصيص السنة بالقياس. وقد مثل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 ونفي عام. قوله البكر هذا لفظ عام لدخول الاستغراقية عليه، فهذا يشمل البكر الحر والبكر الرقيق. لكنه قد سبق معنا أن الأمة خصت بدليل في القرآن في الكتاب: فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. وأما العبد فإنه يقاس على الأمة، يقاس على الأمة، هذا على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة كما أشار الشيخ رحمة الله على ذلك إلى ذلك. وبهذا يكون قد انتهينا من هذا المبحث، مبحث الخاص. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.